إلى قضية أن العلم كما ذكرنا سابقا وذكر إخواني أيضا في محاضراتهم حفظهم الله، هذا العلم مصدره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقلته بعد ذلك جموع من الصحابة، ثم من أصحاب الصحابة من التابعين، ثم من تابعيهم رحمهم الله جميعا ورضي الله تعالى عنهم، ثم انتقل بعد ذلك إلى الأئمة، وتكونت له مدارس، وبالتالي نلاحظ أن مصادرهم واحدة، فهم يعني معاقد العلاقة تبدأ بالمدارس الأولى المبكرة، تبدأ بالمدارس الأولى، والمدارس الأولى مشايخها تتداخل، مشايخ الحديث ومشايخ الفقه، يعني يتلاقى كثيرا. فنرجو أن ننتبه إلى مثل هذه المسألة. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى كان صاحب طريقة فريدة سنشير إليها وقد أشير إليها، بالتخريج والإفتاء وفهم النصوص والاستنباط، وقد بث طريقته تلك وهذه في المقدمة في تلاميذه ومن يتصل بهم نحو من 30 عاما أو يزيد، وكانت له علاقة بعلماء أخذ عنهم وأثر فيهم أيضا، وكانت له شخصية قوية. أرجو أن ننتبه لي يعني بعض المؤثرات. وجهت الفقه توجيها تجاوز حلقة درسه إلى الأقاليم الإسلامية، ولذلك تحدث الناس في آرائي أو بآرائي في أكثر نواحي الدولة الإسلامية آنذاك، وأثارت آراؤه جدلا واسعا بين الناس، تلقاها المخالف بعض المخالفين باستنكار، تلقاها الموافق ناصرا، رآها بعض المخالفين بدعا من الآراء في الدين كما نرى بعض الناس في زمننا هذا، وربما تشدد بعضهم في النكير على الإمام، وقد لا يكون الرأي المستنكر لأبي حنيفة أصلا، يتقول على الإمام ويتناقل كما تقول على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. قد لا يكون الرأي المستنكر لأبي حنيفة، قد لا يكون قائله معروفا، وإحنا بحاجة، إحنا أمة التثبت، يجب أن نتثبت من القول ومن مصدره، من الذي قال ومن صحته. ذكر صاحب الخيرات الحسان في مناقبه أن الأوزاعية فقيه الشناقي، هذا المثال، كان معاصرا لأبي حنيفة، قال لعبد الله بن المبارك: من هذا المبتدع الذي خرج بالكوفة يكنى أبا حنيفة؟ لم يجب ابن المبارك، بل أخذ يذكر مسائل عويصة ثم يعرض بعد ذلك طرق فهمها، مسائل شديدة والفتوى فيها. فقال الأوزاعي: من صاحب هذه الفتاوى؟ سأل، قال: شيخ لقيته بالعراق، فقال: هذا نبيل من المشايخ، اذهب فاستكثر منه. الأوزاعي يقول ابن المبارك، قال ابن المبارك: هذا أبو حنيفة. يعني الكلام السابق الذي كان قد تكلم فيه الأوزاعي، لأنه نقلت إليه روايات وأقاويل عن الإمام جعلته يستنكر هذا الإمام، يعني ثم بعد ذلك لا يعرف من قائلها، وهو لم ينقلها عن الإمام بمعنى بطريق أنها صحيحة عنه. فلما تثبت بعد ذلك في مرحلة لاحقة، اجتمع الأوزاعي وأبو حنيفة بمكة، فتذاكر المسائل التي ذكرها ابن المبارك فكشفها، فلما افترق قال الأوزاعي لابن المبارك: غبطت الرجل بكثرة علمه حسد الغبطة ووفور عقله، وأستغفر الله تعالى، لقد كنت في غلط ظاهر، إلزم الرجل فإنه بخلاف ما بلغني عنه. معنى ذلك أن هناك روايات كانت تشاع عن الإمام وكلام لا صلة الإمام به ولا يعرف من قائله. ولكن هناك من المغرض عبر التاريخ يرجو أن ننتبه له. لذلك كان الإمام أبو حنيفة مستهدفا بالطعن في إفتائه للرأي، كما نلحظ في عصرنا هذا من بعض من يتسمى بطلبة العلم أو يضع نفسه مواضع الإفتاء. كان مستهدفا بالطعن في إفتائه بالرأي وفي علمه بالحديث، وقد سمعتم من المحاضرات كثيرا حول هذا. فهل كان رحمه الله يعني بدعا في طريقته بالإفتاء بالرأي، أم أنه مثل مدرسة معينة وكان كل الفقهاء جلهم يأخذون بالرأي، حتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جرأهم الرسول عليه الصلاة والسلام على ذلك أن يجتهدوا، بدءا من مدرسة معاذ بن جبل عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. كيف كانت علاقته بعلماء عصره؟ أحب أن أشير على السريع الحق لبعض النقاط، لأنه جزء من هذه المقالة أعطيت لكم بطرق من الأساتذة المحاضرين بارك الله بهم. علاقته قبل أن أبدأ بها بتلاميذه، نشأ الإمام أبو حنيفة بالكوفة في أسرة مسلمة معروفة من أهل يسار. أنا لا أريد أن أتكلم هنا، لكن أشير إلى سأقفز يعني قفزات لأنه مر عليكم الترجمة. الكوفة كانت حاضرة من حواضر العلم آنذاك في عصر أبو حنيفة، وكانت تناظر المدينة في الدراسات الفقهية، بل ربما زادت عليها في فترة من الفترات. قد لا تكون بلغت شأوى مدرسة المدينة من ناحية علم الحديث لوفرة الحديث في المدينة، لكن مدرسة الكوفة قطعت شوطا في البناء على النصوص وقياس ما لا نص فيه على ما فيه نص. فتلقى الإمام فيها فقه الرأي وحمل لواءه، كما أنه اتصل في مرحلة طلب العلم بشيوخ من نحل مختلفة، هذه قضية أحب أن أشير إليها أيضا، وفرق متباينة، فلم يكونوا جميعا من فقهاء الجماعة، ولم يكونوا جميعا من الفقهاء الذين يجيزون القياس والرأي في الدين. يعني أخذ العلم والفقه من بعض الناس الذين ليسوا من الجماعة، من أئمة متعددين أخذ. هذه مكونات الشخصية العلمية عند الإمام بدأت تأثرت في بداية البناء. فدرس الفقه ممن لا يؤمنون بالرأي، أخذ عنهم، وأخذ عنهم الحديث طبعا لا أريد أن أتكلم فيه. لم يكونوا جميعا من الفقهاء الذين يجيزون القياس والرأي في الدين والفقه. تلقى عن طائفة من التابعين الذين يقفون عند الآثار والحديث فقط ولا يتجاوزون ذلك، وتلقى عن تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه فقه القرآن الكريم في مكة، لأنه أقام بها نحو من 6 سنوات منفيا مضطهدا، ودرس فقه الآثار وفقه القرآن الكريم معا، جمع بين الطريقتين. وقد تكررت رحلته إلى مكة حاجا، التقى عطاء بن أبي رباح ودارسه وذاكره، والتقى في حجه مالك بن أنس فذاكره الفقه، والتقى الأوزاعي، وهو في كل رحلاته يحيط خبرا، وغيرهم طبعا نحن نتكلم بصورة، يحيط خبرا بالآثار ومعانيها ودقائقها، وكان يعرض أيضا فقهه وفتاواه وطريقته ويستمع إلى نقدها، ولعله ينفرد بهذه المسألة أن يعرض الرأي ثم يستمع إلى وجهة النظر الأخرى في رأيه رحمه الله تعالى. ولذلك في ضوء هذا المعترك كان يمحص آراءه رضي الله تعالى عنه، ويعرف مواطن قوتها وضعفها. ولذلك أضافت رحلاته المتكررة إلى الحجاز مكة والمدينة أضافت إلى خبراته معارف جديدة زادته مهارة في تفريع المسائل الفقهية وإحكام تصورها والإلمام بأحكامها وما ينبني عليها. لم تقف علاقته عند حدود الفقهاء ومدارس أو مدارستهم أو مدارس الفقهاء، بل اتصل بالمدارس الفكرية والفلسفية والكلامية، إذ كان العراق في عصره موطن الفرق المختلفة والنحل المتباينة. في ربوعه كان الشيعة معتدلوهم وغلاتهم، وفيه المعتزلة والجهمية والقدرية والمرجئة، كما كان فيه أخلاط من العقائد المتضاربة. في كل ذلك كان محاورا قويا في حجته، لأنه هذه من عوامل بناء شخصيته. وبالتالي كان الإمام كما قال عنه مالك رحمه الله تعالى: لو أراد أن يثبت أن هذه السارية من أو هذا العمود من ذهب لفعل. كان قوي الحجة. في كل ذلك كان محاورا قويا في حجته، منافحا عن عقيدته، وهو إمام من أئمة السلف المقدمين في العقيدة، سار فيها على هدي كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اعترض عليه في بعض ما ذهب إليه في باب العقيدة، خاصة في مفهوم الإيمان، لا أريد أن أتكلم في هذا. كما نسب إليه أمور هو براء منها كالقول بخلق القرآن. الإمام أبو حنيفة أدرك يعني عصر دولتين أو عاصر دولتين، أواخر الدولة الأموية وأوائل الدولة العباسية، ولكل تياره السياسي المعروف. لذلك كانت الفترة السياسية، جزء من الفترة السياسية كانت مضطربة، ولهذا أيضا تأثيره على أي عالم يوجد يجب أن ندرس بيئته وظروفه ومكونات شخصيته التي أثرت في انطلاقته الفكرية. وكانت مدن العراق تموج بعناصر مختلفة أيضا، فيها العرب وفيها الفرس وفيها الروم وفيها الهنود وفي أشكال. وأرجو أن أشير هنا إلى أن لكل أمة، إن لكل أمة خصائصها وثقافتها، ولكل أمة ميزاتها. أرجو أن ننتبه لهذا. ولذلك أستطيع أن أقول إن من يختلط وفيها عادات وتقاليد وأعراف بهذه الجموع تصبح له ملكة في مواجهة مثل هذه العادات وفي مواجهة مثل هذه التنوعات، مثل هذا التنوع، ملكة خاصة وميزة خاصة في التعامل أو في إسقاط أحكام الشريعة على المستجدات جميعا. إن مجتمعا هذا حاله من شأنه أن تكثر فيه الأحداث والوقائع المختلفة، وأن تتباين فيه الآراء وتتقاطع تختلف وتلتقي، وتكثر فيه الاتهامات أيضا. طبيعة المجتمع على هذا النحو. معلومكم أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تلقوا علم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان جمهورهم في المدينة، وهذا مر عليكم فيه. الذين حفظت عنهم الفتوى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دون 200 بين رجل وامرأة المشهورون تتكلم، وكان المكثرون منهم 7: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، عبد الله بن مسعود، أم المؤمنين عائشة، زيد بن ثابت، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر رضي الله عنهم وعن صحابة رسول الله أجمعين. والمتوسطون منهم أبو بكر، أمثال نعطي أمثلة، وأم سلمة، وأنس بن مالك، وأبو سعيد، وأبو هريرة، وعثمان بن عفان إلى آخره، يعني بعض الأصحاب. وهناك من الصحابة من كان مقلا في النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما أهل المدينة طبعا حينما نقول العلم بعد ذلك انتشر في الأمة عن أصحاب ابن عباس، عن أصحاب ابن مسعود، عن أصحاب زيد بن ثابت، عن أصحاب عبد الله بن عمر، فعلم الناس عامة عن هؤلاء الأربعة في الجملة، وقد آل إليهم تقريبا فقه الصحابة ومدارسه. فأما أهل المدينة فعلمهم عن أصحاب زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر، وأما أهل مكة فعلمهم عن أصحاب عبد الله بن عباس، وأما أهل العراق فعلمهم عن أصحاب عبد الله بن مسعود. طبعا عندما نقول غالبه لا نعني استقصاء للمسألة. ثم آل الفقه بعدئذ إلى التابعين، فكان فقيها للمكة سعيد بن المسيب بعد يعني من التابعين، كان أعلم الناس بفقه عمر وقضاياه وقضايا أبي بكر وقضايا عثمان، وكان أعلمهم بما مضى عليه الناس، فكان فقيه أهل المدينة بلا مدافع. كان فقيه أهل مكة عطاء بن أبي رباح تلقاه عن ابن عباس، وفقيه أهل اليمن طاووس، وفقيه أهل اليمامة يحيى بن أبي كثير، فقيه أهل الكوفة كان إبراهيم النخعي. وبعد ذلك مكحول الدمشقي الذي استوطن دمشق الشام. ابن مسعود استوطن الكوفة وتخرج به عدد كبير من التابعين وأكابرهم، كانوا يفتون، وكان الناس يستفتيهم في دين الله. على كل حال الذي أريد أن أشير إليه أنهم كانوا يفتون التابعون ويستفتون مع وجود كبار الصحابة في ذلك الوقت، وذلك الفتوى عندما كانت مقررة من كبار الصحابة الذين يفتون في هذه المسألة. بعد ذلك بدأت المدارس الفقهية. احنا نود أن ننتبه إلى هذا، يعني كل مدرسة، يعني أهل المدينة أخذوا سمات فقه سعيد، وأهل الكوفة نفس الشيء، خصائص وسمات إبراهيم النخعي، كما مكحول أيضا في دمشق. بدأت هناك سمات المدارس تبرز في هذه اللحظة، مدارس الفقهية تظهر بسماتها في عصر التابعين، لكنها بداياتها كانت أيضا في زمن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونسبت في بدايتها إلى المدن التي نشأت فيها، فالمدينة هي مهد مدرسة أهل الحديث، كانت تسمى مدرسة المدينة، والكوفة هي مهد مدرسة أهل الرأي. طيب، لكن بس للتذكير، هل كان مدرسة أهل الحديث لا تعنى بالرأي؟ لم تكن مدرسة واحدة حتى مدرسة أهل المدينة، بعضهم كان لا يأخذ بالرأي مطلقا، يتوقف الوقافون، وبعضهم كان يأخذ بالرأي ولكن على قلة. الرأي المقصود فيه الاجتهاد بعد النصوص، يعني أو الاجتهاد في النصوص والقياس على ما جاءت به النصوص. وقد عاصرت مدرسة المدينة مدرسة الكوفة، وكانت الأولى تمثل الحديث والثانية تمثل الرأي، ولكن السمة البارزة في المدرسة الأولى أنهم يأخذون بالحديث أكثر ويتوقفون أحيانا، وأحيانا يعني يقلون من القياس أو استخدام الرأي. أما المدرسة الثانية فسمتها الأخذ بالرأي، لكنها تأخذ بالحديث إلى جانب الرأي، يعني هي تجتهد في الرأي فتفرع عليه وتقيس عليه. وهذا في المدارس يبدو أن المحاضرات قد وفت مثل هذه المسألة. انتهت إمامة مدرسة الحديث إلى الإمام مالك بعدين، والإمام مالك بيعتبره بعض الناس من مدرسة أهل الرأي كمان، يعني هذه قضية معيارية كمان اصطلاحية، والشافعي وأحمد، وقد نضجت مكتملة لدى الإمام الشافعي وأحمد وجمهور آخر كأبي ثور والحامد، كما انتهت مدرسة أهل الرأي إلى الإمام أبي حنيفة الذي تميز بالقدرة على تشقيق المعاني والمسائل والقياس عليها. ولما نقول القياس عليها بمعنى آخر المسائل لا تبنى إلا على الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك يستخدم الرأي في إطارهما. وقد اجتمع لفقهاء هذه المدرسة من العوامل ما جعل الرأي ينتشر بينهم ويشيع حتى سموا بهذا الاسم، فسميت مدرسة أهل الرأي. وقد اتجه نفر من العلماء إلى وصف المذهب الحنفي بمذهب أهل الرأي اصطلاح، أقول هو اصطلاح خاص، مما قدح في ذهن بعض أنصاف المتعلمين أنهم لا يأخذون بالحديث، وهذا ليس بلازم. مدرسة أهل الرأي تأخذ بالكتاب وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبالآثار، ولكنها تشقق المعاني وتفرع وتخرج وتقيس وتستخدم الرأي ولا تتوقف. وهذا فرق بين مجتمعين، بين مجتمع الأحداث فيه بسيطة ساذجة، وبين مجتمع الأحداث فيه كثيرة متغيرة ومتطورة والمشكلات كثيرة، والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كثير أيضا في العراق كما كان آنذاك. أمر طبيعي أن يظهر استخدام أهل الرأي بارزا دون إهمال للكتاب والسنة، مع الأخذ بالكتاب والسنة ولكن للتفريع عليهما. نشأ الإمام أبو حنيفة وقد تلقى العلم عن حماد شيخه، عن إبراهيم، وهكذا بالسند إلى عبد الله بن مسعود، إلى عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب، يلتقي بهذه المدرسة. أبو حنيفة نشأ في الكوفة وأخذ الفقه من معدنه، حيث آل إليه علم علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وطائفة من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيه فقه القياس والرأي، وتلقى الفقه على أيدي آخرين لم يكونوا كما ذكرت من فقهاء الجماعة ولا من الفقهاء الذين كانوا يبيحون الرأي. لذلك نستطيع أن نقول كان مثل الإمام أبو حنيفة كمثل الشخص الذي يتغذى من منابع مختلفة، يعني شخصيته الفقهية تغذاها من عدة منابع، يعني من مدرسة الأثرية، مدرسة الحديث، والذين لا يبيحون الرأي بالحديث أو الذين بالرأي عفوا الذين لا يقولون بالرأي أصلا، وكذلك تغذى من المدرسة أهل الحديث الذين يقولون مع الحديث بالرأي لكنهم مقلون، كما تلقى العلم ممن شقق وفرع وإلى آخره، فكان يتغذى من عدة مصادر، وهذا شيء طيب. وأرجو أن ننتبه لأن هذا الكلام استفاد منه الإمام الشافعي بصورة أظهر وأبرز. لذلك عندما دخل، وقد سمعنا هذه المقالة أيضا، أخونا الشيخ طارق أيضا ذكرها وأنا أذكرها، سأله أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي وقد بلغ المكانة العليا من الفقهاء يا نعمان عمن أخذت العلم؟ قال رضي الله عنه: عن أصحاب عمر، عن عمر وعن أصحاب علي، عن علي وعن أصحاب عبد الله بن مسعود، وعن عبد الله، عن عبد الله. وطبعا هؤلاء كانوا يعتبروا يعني أكابر العلماء رضي الله تعالى عنهم آنذاك. قال أبو جعفر: بخن بخن، لقد استوثقت لنفسك. وهذا أمر شيء طبيعي بالنسبة لشخص يبحث عن الحق والحقيقة. والحقيقة الميزة أن أبا حنيفة طلب علم الفقه بعد أن نضج، يعني في مرحلة متأخرة، وكانت نضوجه العقلي قد بكر، لأنه كانت دراساته الأولى في قضايا الكلام والفلسفة. لازم أبو حنيفة شيخه حمادا ابن سليمان 18 عاما، وكان مفتي الكوفة بعد إبراهيم النخعي وفقيهها المنظور إليه بلا منازع. وبعد ذلك توجهت الأنظار إلى أبي حنيفة وقد ناهز 40 ذلك الوقت، فجلس للتعليم والفتية، وجد عنده طلبة العلم من الفقه ما لم يجدوا عند غيره من أقرانه ولا عند ممن كان فوقه، حتى ممن كانوا أكبر منه يعني عمرا. فالتف حوله فريق من تلاميذ شيخه، حتى تلاميذ شيخه زملاؤه يعني اللي كانوا معه على مقاعد الدرس أصبحوا عنده تلامذة يتلقون العلم على أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ولازموا درسه مع آخرين من الطلبة الجدد، وضربت إليه آباط الإبل من الآفاق، ولم يزل كذلك حتى استحكم أمره وكثر أصحابه وأصبحت حلقته أكبر الحلقات العلمية. شوف العلاقة، وهذه ميزة العالم متى كان موضع ثقة الطلبة يقبل عليه الناس. وميزة ذلك العصر أن الطلبة لم يكونوا ينحصروا في قاعة الدرس بغية الحضور على الشيخ يتلقى ساعة هنا، وكما هي الجامعات كما الحال في زمننا هذا، ولكن الطالب ينتقل من شيخ إلى شيخ إلى شيخ إلى شيخ ويبني شخصيته، فيأخذ الفقه من هنا والحديث من هنا، ويأخذ النحو من هناك، ويأخذ علم الكلام من محل آخر، وهو ينتقي، له حرية مطلقة. لعل المدارس المفتوحة في زمننا هذا تعيد حلقات الدرس عند بعض المدارس الفقهية في زمننا هذا أو شكل تنقرض تقريبا. لذلك إذا وجدت العالم قد كبرت حلقته بعد هذا، يعطيك الانطباع عن ثقة طلبة العلم وشعورهم بأنهم يستفيدون من هذا العالم، وأنهم يتلقون شيئا جديدا لا يجدونه عند غيره. طيب، لذلك قضى نحو من 30 عاما وهو على هذا الحال، حتى تخرج به قوم صاروا أئمة في الفقه. قال النضر بن شميل: كان الناس نياما في الفقه حتى أيقظهم أبو حنيفة بما فتى فيه وبينه ولخصه. وقال فيه الإمام الشافعي: من أراد أن يعرف الفقه فليلزم أبا حنيفة وأصحابه، فإن الناس كلهم عيال عليه في الفقه. قال الذهبي فيه: الإمامة في الفقه ودقائقه مسلمة إلى هذا الإمام، وهذا أمر لا شك فيه. فلم يظهر لأحد من أئمة الإسلام رحمهم الله ورضي عنهم المشهورين مثل ما ظهر لأبي حنيفة من الأصحاب والتلاميذ، ولم ينتفع العلماء وجميع الناس بمثل ما انتفعوا به وبأصحابه في فهم كتاب الله وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الفقه في مجمله هو فهم مراد الله عز وجل من كتاب أو من سنة، أو محاولة الوقوف على مراد الله عز وجل بالقياس على ما ورد في كتاب أو سنة. لذلك رحمه الله في هذه المدارسات العلمية وهذا الجمع الغفير من الطلبة جلس لهم، أرجو أن ننتبه لهذا، وصبر نفسه عليهم. أحيانا بعضهم كان يسيء في أسئلته ويقصد الإساءة ولا يستثير الإمام ذلك، صبر نفسه على من تلقى العلم عليه وأحسن مواساتهم. لذلك أرجو أن أشير إلى طريقتي في التدريس، وقد أشار إليها أيضا الإخوة المحاضرون بين التلاميذ. ماذا يفعل؟ ما هي فائدة هذه الطريقة؟ وأرجو أن ننتبه إليها أفضل من طريقتنا يعني في المحاضرة. امتاز بطريقة فريدة رضي الله عنه في التدريس والتفقيه. هذه الطريقة كان لها دور كبير في نمو المذهب في مرحلة لاحقة من جهة، وفي تخريج فقهاء ومجتهدين من جهة أخرى. ويريد أن يخرج مجتهدين، لا يريد أن يخرج ناس يقلدوه، ولكن يريد أن يخرج أيضا علماء يحلون محله في الإفتاء والتدريس. إذن كان لها دور كبير طريقته في نمو المذهب، وكانت أيضا لها دور كبير هذه الطريقة في إبراز مجتهدين، مجتهد مطلق مش في إطار المذهب بس. كانت تقوم على طريقة حل المشكلات اللي بيسموه في عصرنا هذا، يعرض المسألة على تلميذه ثم يستمع إلى وجهات نظرهم وأرائهم، قد ذكرت هذه، واجتهاداتهم فيها. مسألة يطرحها وبعدين يستمع إلى وجهة النظر إلى الاجتهادات فيها، يسألهم عما عندهم فيها من الأدلة والآثار. عناية الإمام أنه إذا طرح المسألة يطرح على التلاميذ ما عندهم من استدلالات على نفس المسألة، مسألة واحدة لا يغرق الطلبة بفقه كبير، يطرح عليهم ما عندهم فيها من الأدلة والآثار، فإذا انتهوا من الإجابات كل أدلى بما لديه. الحقيقة هذه الطريقة تخلي الطالب حاضر، يعني لو الآن كلفناك وإحنا قلنا تعالوا محضرين المرة القادمة سنسألكم في 1 2 3 4، أو أنت متوقع أن المدرس والمحاضر سيسألك، بعد ذلك أنت ستنتبه وستقوم بتجهيز نفسك والتحضير وإلى آخره والاستعداد التهيئة النفسية لذلك. كانت طريقته تجعل الطالب حاضرا في الدرس، هذه الطريقة عرض المسألة ثم سؤال عن الآراء عن الأدلة عن الآثار في هذه المسألة، تجعل الطالب باستمرار منشد إلى الشيخ إلى الأستاذ الذي يدرسهم. فإذا انتهوا عقبه على آرائهم فبين الصواب بالحجة ودفع غيره بالنقل والعقل، بالنقل والعقل معا. طيب، هذه الطريقة لا يسلكها إلا من كان عظيم النفس قوي الشخصية ممتلئا بالفقه، من كان ممتلئا بالفقه، لأنه سيخشى أن يتلقى علماء مش طلبة، أي طلبة أيضا الذين يجلسون عنده بعضهم كانوا زملاء له على شيخه حماد يتلقون. لذلك لا يفعل هذه الطريقة إلا من كان واثقا من نفسه ثقة كبيرة اطلقا، هذا الذي أشرت إليه أنه كان قوي الشخصية. إضافة إلى ذلك كانت هذه الطريقة تثقف المتعلم، تعطيه ثقافات متعددة وتوسع أفقه ومداركه لما يطرح من كثرة الاحتمالات في الإجابة، تحتمل وتحتمل وتحتمل. وقد برزت هذه الطريقة عند الإمام الشافعي في كتابه الأم، لأنه تلقى العلم بعد ذلك الإمام الشافعي عن الإمام محمد رحمه الله تعالى. فإذا فتحت كتاب الأم يعرض عليك المسألة ويذكر أدلتها، ثم بعد ذلك يذكر الاحتمالات ووجهات النظر، ثم يقوي هو وجهة نظر يتبناها. طريقة موجودة. الإمام أبو حنيفة كانت هذه الطريقة قد لقاها أو علمها ونقلها إلى تلاميذه واستفاد منها تلامذته. بعد إذن بدأت العلاقة من هنا مؤثرة، لذلك كان فيها تثقيف لتلامذته، وأيضا تمحيص، كان فيها تمحيص لآرائهم، لآراء باعتبارهم متعلمين. وهذا عندما يصدر الطالب رأيا يظن أنه الصواب، ثم إذا محص تشكك فيما كان يعتقد أنه صواب. قارن هذا بمن يصدر أحيانا فتاوى في عصرنا هذا بأعراض المسلمين ودماء المسلمين وأموال المسلمين دون أن يتثبت من حقائق ما يقول. لذلك الطالب الذي ينشأ على يد الشيخ يشك فيما يقول أنه قد يجانبه الصواب، وبالتالي حتى يتثبت يحتاج أن يقلب وجهة النظر قبل أن يستقر عليها الأمر من طرق متعددة. هذه تأثير كبير جدا للإمام في تلاميذه، نقلت بعدئذ إلى تلاميذهم. وبهذه الطريقة أحب أن أشير إلى قضية أخرى، الإمام نفسه يستفيد، نفس الأستاذ يستفيد، فالعلم وجهة نظر، وقد يعدل من وجهة نظره هو نفسه رضي الله تعالى عنه ولا عيب، وقد يرجع إلى وجهة نظر صاحبه ولا عيب. فالتثقيف متبادل في مثل هذه الطريقة، لكن تأثير الشيخ يكون له الأكثر لما له من شخصية مليئة من ناحية علمية. من فوائد هذه الطريقة أن الإمام لم ينح في تكوين مذهبه منح من اعتمد على الرأي الشخصي لإمام المذهب، بل اتبع طريقة عمر رضي الله تعالى عنه، وهي طريقة الشورى العلمية، معروف طريقة عمر. إذا حزبه مسألة ليس فيها نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعروف الحوادث كثيرة قبل إصدار الحكم، كان يجمع كبار الصحابة رضي الله عنهم من أهل الفتوى ويسألهم إن كان عندهم رأي، إن كان عندهم شيء في هذه المسألة. ولذلك حبس الصحابة عن أن يخرجوا من المدينة فترة زمنية في زمنه ليبقوا في جانبه حتى يستشيرهم. فالطريق انتقلت إلى أبي حنيفة عبر عبد الله بن مسعود إلى إبراهيم، ثم بعد ذلك إلى حماد، ثم إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله. الشورى العلمية التي نحتاجها في زمننا هذا، الشورى العلمية، حتى لا ينفرد رأي أو رأيان في مسائل يتوقف عليها أحيانا مصير أمة أو مصير مجتمع أو إلى آخره. الشورى العلمية المتبادلة، ولعل من أبرز مظاهرها في زمننا هذا المجامع الفقهية والمؤتمرات والندوات العلمية، هي لون من ألوان الشورى العلمية. فكانت طريقة الإمام لا تعتمد على منح من اعتمد على الرأي الشخصي لإمام المذهب، بل اتبع طريقة عمر في طريقة الشورى العلمية رضي الله تعالى عنه قبل إصدار الحكم النهائي في المسألة. فكان تدوينه مسائل المذهب فيه على الشورى والمناظرات المتعددة. قال ابن عابدين: كان الإمام رضي الله عنه، كان الإمام من أورع الناس وأكثرهم احتياطا في الدين وأبعدهم عن القول بالرأي في دين الله عز وجل، وكان لا يضع مسألة في العلم حتى يجمع أصحابه أو يجمع أصحابه عليها ويعقد عليها مجلسا، فإذا اتفق أصحابه كلهم على موافقتها للشريعة قال لي أبي يوسف أو غيره: ضعها في الباب الفلاني. عشان هيك نفهم أن التدوين وإن لم يكتب بيده لكنه أملى مذهبه ودون تلاميذه هذا المذهب في حياته وقد أقرها هو. ويصور لنا الكوثري هذه الطريقة فيقول: وطريقة أبي حنيفة في تفقيه أصحابه أنه كان عند مدارسته المسائل مع أصحابه يذكر احتمالا في المسألة. وأرجو أن ننتبه لهذا، لأنه أي مسألة لما نقول احتمالا في المسألة فينظر في دلالات الألفاظ، كما القرآن الكريم، كما سنة النبي صلى الله عليه وسلم حمالة أوجه، هناك احتمالات وأوجه في الفهم، وهو إذا طرح المسألة يذكر احتمالا في المسألة فيؤيده بكل ما له من حول وطول، ثم يسأل أصحابه عندهم ما يعارضونه، فإذا وجدهم مشوا على التسليم، بدأ هو بنقض ما قاله أولا بحيث يقتنع السامع بصواب رأيه الثاني، فيسألهم عما عندهم في الرأي الجديد، فإذا رأى أنه لا شيء عندهم أخذ يصور وجها ثالثا، فيصرف الجميع للرأي الثالث، وفي آخر الأمر يحكم لأحدها بأنه هو الصواب. احنا اليوم واحد بيكون رأي كامل من قراءته لظاهر الحديث أو ظاهر الآية الكريمة ثم يصدر هذه الفتاوى، هذه ليست الطريقة التي أفادها أكابر العلم أمثال الأئمة الأربعة على رأسهم الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه. طريقة في العلم أن تذكر المسألة وأن تذكر احتمالات هذه المسألة وحلول كل احتمال، تعرف السبر والتقسيم اللي موجود في أصول الفقه، وبعدين تنقح المناط وبعدين تحقق المناط حتى أخيرا تستقر على مسألة عينة على وجه هو أرجح الأوجه، أي أقربها إلى الصواب. قد يكون أقربها إلى الصواب لمرجحات متعددة، لأن الاحتمالات لابد أن تجد. هو الاجتهاد ما هو؟ أنا أحب أن أسألكم سؤال. الاجتهاد ليس هو أن تستخرج معنى ظاهرا في النص، أن نقول الصلاة واجبة والزكاة واجبة من بدهيات العلم، إنما الاجتهاد الذي تتعارض أماراته في الذهن الاحتمالات المتعددة فتصير إلى واحد من هذه الأمارات أو الاحتمالات وترجحها بمرجحات، هذه المرجحات من النصوص من داخلها من قرائن أو من خارج النصوص أحيانا بالمصلحة والمآلات وإلى آخره أو بالقياسات أو نحو ذلك. هو هذا هو الاجتهاد، بذل الجهد في ماذا؟ عندما تتعارض الأمرات كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه، هذا هو لب الاجتهاد، تتعارض الأوجه والاحتمالات في دين الفقيه فيحار، فأنت تريد أن تستبعد هذا وهذا وهذا الوجه لأنه أنت تريد أن تصل إلى رأي واحد في القضية. طريقة الإمام كانت مبنية على هذه المسألة. لذلك يمكننا أن نجزم بأن مذهب أبي حنيفة هو مذهب جماعة لا فرد، وأن أحكام المسائل فيه هي نتائج عدد من نخبة أهل العلم، وأنه قد درب طلابه على استنباط الأحكام من الأدلة وطرح كافة الاحتمالات العقلية ووجوه الرأي ونبذ ما لا يوافق الدليل على طريقة السبر والتقسيم. ومن يدرس سيرة أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله وآرائهم في المذهب يلحظ أن دورهم لم يكن دور المستمع المتلقي، كما أن تأخذ أنت الجانب الثاني، لم يكن دور المتلقي عن الشيخ، بل كان لهم دور آخر، دور المساهم في البناء والتكوين مع المؤسس الأستاذ رحمهم الله تعالى، وقد ورثوا الطريقة عنه وحافظوا عليها وطبقوها في نشر العلم، نقلوا نفس المناهج. هذا الكلام لا يتسنى للطالب الذي يقرأ على غير المشايخ، بيقرأ من الكتب مباشرة، لا يتسنى هذا الأمر، لأن التلقي عن الشيخ ليست فقط مجرد معلومات تحفظ، وإنما منهج يسري من الشيخ إلى التلميذ، وروح وأخلاق، أدب التعلم وأدب المحاضرة وأدب المناظرة تتلقى من الشيخ، فالعلاقة قامت على هذا على هذه الأسس بينه وبين تلاميذه، ينقل إليهم لا يجعلهم حفظة لآرائه، لا، وإنما يريد أن يكونوا أوعية علم حقيقي، ينتقل إليهم المنهج والأخلاق، أخلاق التعلم والتأدب والمحاضرة والمناظرة، وينقل إليهم إضافة إلى ذلك طريقة الاستنباط وطرائقه المختلفة وجهة النظر. احنا بحاجة لها في زمننا هذا. لذلك بتلاحظ بعض العلماء يتلقوا على وراقين على وجه السرعة، تجد أن طريقتهم في هذا يضيقون بك ذرعا بمجرد أن تناقشه أو تحاوره، ويحاول أن يفر بعدة طرق ويسيء إلى الآخرين، لأن الإساءة أصبحت من أجل إبراز النفس، وخاصة لكبار العلماء، يعني أصبحت منهج في زمننا هذا. وأنا أقول ولازلت حتى الساعة أن تدريسنا في الجامعات أضعف العلاقة مع الطالب، فالطالب يتلقى ساعة ثم ينصرف، قد يلتقي بعضهم مع شيخه في المكتب نصف ساعة أو ربع ساعة أو شيء من هذا، لكن العلاقة أصبحت ضعيفة. ومن هنا تقدير العلم والعالم أصبح أيضا ضعيفا في النفوس في نفسياتهم. ولا تستغرب بعدئذ أن يكون هذا الجفاء من طالب العلم لأهل العلم لضعف العلاقة. هذه العلاقة تبقي للأستاذ رأيه على الرغم من أنه خرج أفذاذا ومجتهدين في مدارسه، لكنهم ظلوا ينتسبون إلى مذهبه، ولم وكان باستطاعة الإمام أبو يوسف وباستطاعة محمد وباستطاعة ولزفر والحسن أن يكون لهم مدرسة، كل واحد لهم مدرسة مستقلة باعتبار اجتهادهم، لما لتأثير شيخهم عليهم انتسبوا للمذهب وعلى رأسه الإمام أبو حنيفة رحمه الله. لذلك أقول مرة أخرى، كان دورهم دور التلاميذ دور المساهم في بنائه وتكوين آرائه مع المؤسس، وقد ورثوا الطريقة وحافظوا عليها. ومن آثارها أن كان للأئمة الكبار من أصحابهم أقوال في المذهب وترجيحات تقف على قدم المساواة مع أقوال الشيخ، بل أحيانا قد تجد ترجيحات على قول الإمام رحمه الله تعالى في داخل المذهب الحنفي. لقد كان الإمام يحفز تلاميذه على إبداء الرأي، يحفزهم يستثيرهم ولو كان مخالفا لرأيه، ويحفزهم على التدعيم، على تدعيم الآراء بالدليل. يقول ابن عابدين رحمه الله: إن توجه لكم دليل تقولوا به فقولوا به، فكان كل يأخذ برواية عنه ويرجحها، وهذا من غاية احتياطه وورعه رضي الله تعالى عنهم جميعا. يقول أبو يوسف: ما قلت قولا خالفت فيه أبا حنيفة، لهذا لا توجيه ذكره ابن عابدين طيب، وروي عنه أنه قال: ما خالفت أبا حنيفة في شيء إلا قد قاله، على اعتبار وسعة القدرة في تفتيق الاحتمالات وتشقيق المعاني في داخل المسألة الواحدة. وقد توهم أو توهم هذه النقول أن أقوال الأئمة الكبار أصحاب أبي يوسف، يعني مثل هذا القول أنه ما قلت قولا إلا قال بأنه ينقل رأي شيخه حتى لو خالف، أو ينقل رأيا من آراء شيخه، قد توهم هذه الأقوال أن الأئمة الكبار أصحاب أبي حنيفة أبو يوسف ومحمد الزفر وغيره كانت اختيارا من أقوال أبي حنيفة. لكن الشيخ أبو زهرة رحمه الله يرد هذا الاحتمال، وبين أن أقوالهم في المذهب قد توافق رأيا للإمام وقد تخالفه، وأنهم قد خالفوه في حياته وبعد مماته، كما أنه قد يختارون رأيا ارتآه الإمام ثم رجع عنه، يقول رأي يرجع عنه الإمام فيختارون هو الرأي الذي رجع عنه الإمام، وحينئذ فإن تبنى أصحابه هذا الرأي المعدول عنه فإنه لا يعد هذا أخذا بقوله، إن مخالفة الأصحاب لإمامهم قد يكون سببها اطلاعهم على حديث أو أثر بعد وفاته ولم يعلم به في حال حياته. لذلك كثير من العلماء المعتبرين يعتبرون الأصحاب من الأئمة المجتهدين المستقلين، بعضهم يعدهم مجتهدين في المذهب، وبعضهم يرى أنهم مجتهدون في مستقلون، وأن كل واحد منهم يقارب شيخه أو يباعده، وإن كان المنهج في استنباط الأحكام متقاربا، المنهج واحد، شيء طيب هذا، المنهج واحد بينهم، يعني بناء الأحكام على أصول معينة واحد، هذا عند الأئمة الأربعة بل عند كل من يعني كان من أهل الفقه، المنهج واحد. إذا استخدمت المنهج لإنتاج حكم لمسألة أو واقعة جديدة عمليا، يعني أنت قد تنسب إليه بهذه النسبة فتعتبر حنفيا من هذه الناحية، ولكن الإنتاج الجديد هو اجتهاده، هو اجتهاد العالم ينسب إليه، هو قوله، هو رأيه، لكنه بالنظر إلى المنهج قد استخدم منهج شيء، فهم متفقون في المنهج مختلفون في توظيفه، متفقون في المنهج مختلفون في توظيفه لاستنباط الأحكام وإنتاج العلم للوقائع والمستجدات. وأنك إذا استقرأت أمهات المسائل الفقهية التي اشتهر فيها الخلاف أو اشتهر فيها الخلاف، كخلاف في لزوم الوقف والحجر على السفيه والمدين ونحو ذلك، ترى اختلاف النظر واضحا. ولعلي غدا إن شاء الله تعالى في التطبيق أتيت بمسألتين من هذه المسألة الوقف، ونشوف آراء الأئمة ورأي الإمام في هذه القضية، ومنزع كل واحد منهم، وهم لا يخرجون، بعضهم يأخذ بالقياس، بعضهم بالاستحسان، وبعضهم يرجع إلى الأثر، وكلهم يستند إلى الأثر، لكن في توجيه الأثر، توجيه الحديث، توجيه الدليل يختلفون، وكل يصل إلى نتيجة مغايرة إلى ما نتيجة الآخر، مع أن المنهج واحد، لكن في توظيفه واستخراج الحكم مختلف. حتى يكاد يكون اختلافا في المنهج أحيانا في خصوص المسائل المذكورة، وما كان خلط أقوال شيخين بأقوالهم في كتبهم إلا لحرصهم على اطلاع المتفقهين على وجوه النظر المختلفة في المسائل بالنسبة للمذهب الحنفي. لقد كان منهج أئمة المذهب الحنفي من الأصحاب متوافقا مع منهج الإمام إلى حد كبير، وقد تبنوه لا باعتباره منهج أبي حنيفة، بل لأنهم اعتقدوه طريقا صالحا لإنتاج الأحكام والبناء عليها في كل المسائل والفروع لاعتقادهم صحتها. المجتهد المستقل ليس له أن يقلد، هم قد اعتقدوا صحة وصواب منهج الإمام في فهم الأحكام، لذلك اعتقدوا طريقا منهج الإمام طريقا صالحا لإنتاج الأحكام والبناء عليه في كل المسائل والفروع. فإذا نسبت الأحكام إلى مذهب أبي حنيفة فمن جهة المنهج، وإذا نسبت إلى أصحابه فمن جهة النظر والاجتهاد، اجتهاد كل واحد منهم، وكل ذلك لا يتعارض وإن تباين الفهم في التخريج، ولا يتعارض هذا. لذلك أقول دون أيضا مذهب الإمام في حياته وتحت إشرافه رضي الله تعالى عنه، لأنه كان إذا انتهت المداولة واستقر حكم المسألة أمر بتدوينها في الأصول، ولم يكن أبو يوسف المتفرد بالتدوين، بل كان المشاركون في التدوين عدد منهم، يعني عدد يعني محمد وزفر والحسن وغيرهم، كانوا يزيدون على 10 كما تروي بعض الروايات، وهم قد نقحوا الآراء التي اعتمدوها على عهد شيخهم بعد وفاته رحمه الله تعالى، وعادوا دراستها وتمحيصها في ظل أدلة جديدة استحدثت وظروف متغيرة وحادثات نزلت جريا على قاعدة شيخهم إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقد يؤدي ذلك إلى تبني آراء تركوها في مداولتهم مع أستاذهم. ثم نلاحظ لذلك أن أبا يوسف خالف، ومحمد وزفر خالفوا، هؤلاء جميعا قد خالفوا شيخهم أبا حنيفة في مسائل أصلية وفي مسائل فرعية، ومع ذلك دونت آراؤهم مع آراء المذهب في كتب المذهب، وعد الجميع مذهب أبي حنيفة مع وجود هذا الاختلاف، بل قد نص علماء المذهب من الطبقات التالية على أن الفتوى على مذهب الإمام في مسائل، وعلى رأي تلاميذه في مسائل أخرى، وعلى هذا فلا يلزم من انتساب الصاحبين مثلا للمذهب عدم بلوغهما درجة الاجتهاد. على كل حال هذا مسألة لا أريد أن أطيل فيها في كلام، ونقول هنا لأن الوقت يتسارع. إذن علاقة الإمام بتلاميذه لم تكن علاقة النقل، وإنما كانت علاقة البناء في الشخصية وبناء المنهج عند التلاميذ، وحثهم على استقلال في الرأي، لم تكن علاقة أن يكونوا صورة طبق الأصل عن شيخهم، ولكن أن يكونوا أوعية للعلم وفق استقلالهم من غير أن يكونوا مقلدين للإمام. ولذلك الحقيقة خدمة أصحاب أبي حنيفة لمذهبه بنقلهم للاختلاف، يعني نقلهم لهذا المذهب محررا مبينا وعنايتهم، كان منبعها محبتهم لشيخهم وتقديرهم لمكانته في نقل العلم إليهم وتدريبهم على الفقه والتفقيه، وقد جعل للإمام مكانة سامقة وإجلالا وتقديرا خاصا به، فكان كل واحد منهم إماما في ذاته لكنه يحمل صورة إمامه في نفسه. لذلك كان أبو يوسف قاضي قضاة الدولة ردحا من الزمن، وكان يولي القضاء من كان مذهبه على مذهب أبي حنيفة، ومحمد إمام جمع بين فقه الرأي وفقه الحديث، وجمعت مداركه بين الاثنين جمعا متناسقا، ولا أريد أن أدخل في تراجمهم. لكن كانت هناك الحقيقة علاقة شخصية بينه وبين تلاميذه، هذه علاقة العلم العالم بتلاميذه، كانت هناك علاقات شخصية، كانت العلاقة تقوم على المحبة المتبادلة، كان الإمام أبو حنيفة يعتبرهم أحبابا له ويعاملهم كأبناء. أنتم جلاء حزني ومسار قلبي. كان تلاميذه قسمين، أحدهما أحد القسمين تلاميذ ملازمون، بعض هؤلاء التلاميذ كانوا ملازمين لدرسه ما انفكوا عنه، وبعض التلاميذ كان يأتي فيأخذ عنه ثم ينصرف بعد إذن ثم يعود إليه، يقيمون معه بعضهم على طلب العلم حتى إذا تزودوا به غادروا، وهؤلاء لا تكون لهم ملازمة دائمة. القسم الثاني تلاميذ لازموه وأخذوا عنه واستمروا معه حتى مات، وكان محبا لهؤلاء حبا جما، كانت له منزلة خاصة في قلبه. وعددهم كثير، وأبرزهم الأصحاب الأربعة أبو يوسف محمد زفر والحسن، كان يعطف عليهم ويمدهم بما يحتاجون إليه من مال ويعينهم على نوائب الدهر، حتى إنه كان يزوج من يبلغ سن الزواج وليس عنده مؤونة الزواج. ولو يعملوها مشايخنا في هالعصر هذا زوج الشباب بعد طلبة العلم. نعم، وكان الله سبحانه وتعالى يعني من نعمه على أبي حنيفة كان رجلا ثريا وغنيا من صاحب اليسار، ولذلك قال فيه بعض معاصريه كان يغني من يعلمه وينفق عليه وعلى عياله، فإذا تعلم قال له، إذا أخذ الدرس عنه يعني ينفق عليه، قال له لقد وصلت إلى الغنى الأكبر. الغنى الأصغر الأكل والشرب، هذا غنى أصغر عند الإمام، فإذا تعلم قال له قد وصلت إلى الغنى الأكبر بمعرفة الحلال والحرام. وفقه النفس، معرفة الحلال والحرام. كان يتعهد تلاميذه بالنصيحة عند تاهبهم للافتراق، يوصيهم بما يقربهم من الناس. أرجو أن ننتبه، هذه مسألة مهمة. الشيخ مش بس يعني خلص ذهب تلاميذه، كان يوصيهم يزودهم بنصائحه وتجاربه أن يكونوا قريبين من المجتمع من الناس، يتألفون الناس. وكان يوصيهم ألا يبادروا إلى الإجابات إذا سئلوا، ينتظروا حتى يسمع كلام المجيبين جميعا، هذه من وصاياه. ويرشدهم إلى أفضل السبل في المحاورة، فعلاقته لا تنتهي بانتهاء حلقة العلم، وإنما يزودهم كذلك بالنصائح بعد أن يغادروه. يعني سأقفز قليلا، لأن هنا عندي بعض الوصايا وبعض الكلام وشيء من تراجم الأئمة حتى نشوف. لكن قد يثور سؤال لم يعرف لأبي حنيفة كتاب، يمكن عرض علينا هذا السؤال في الفقه، وإن ذلك هو الذي يتفق مع روح العصر. أحب أن أشير هنا، هو لم يؤثر عنه لكن دون مذهبه تحت إشرافه وإقراره وإملائه. هذا هل هو بدع؟ لا، هو العصر كله الذي كان يعيش فيه هكذا كانت طبيعته، لم يكن عصر التدوين بكل العلوم، والمدونات كانت شيئا استثنائيا، لم تكن شيئا يعني رئيسا في المسألة. فعصره لم يكن عصر الرواية، هو الظاهر البارز والنقل بالرواية. ولذلك إذا قلنا بأنه لم يدون فقه، كان بعض الناس يقول لك أنه ما دون فقه كأنه عيب. طيب، كثير من العلوم دونت في مراحل متأخرة، شيء جاء بعدها في القرن الثاني نهاية الثاني، وبعضها في الثالث وبعضها في الرابع استقر على أصوله. وفي بعض من العلوم دونت بشكل مستقل كالقواعد في عصور متأخرة. لذلك لا يعاب على العالم أنه كان يعيش في عصر يبرز عليه ظاهرة معينة، لما يعاب عليه شيء غير هذا، هذا العيب مردود على صاحبه. هذه نوع من الإسقاطات التاريخية، كما نحاول إسقاط روح العصر على آراء علمائنا في قبل 1000 سنة. الإسقاطات خطأ في هذه المسألة. قل لماذا لم يستخدموا الكمبيوتر علمائنا؟ هذا عيب عليهم. كيف إذا يمكن يكون في زمننا هذا عدم استخدام الكمبيوتر عيب، لكن في قبل 10 أو 20 سنة لم يكن عيبا لأنه ظاهرة شائعة كانت عند الناس، فلما فشى وانتشر وإلى آخره وأصبح ميسورا أصبح البيوت تعتاد وتعمل عليه، ونقلت فيها كتب السنة وكتب الفقه وكتب اللغة، وأصبح أمامك الآن أقراص، يعني المدمجة هذه أقراص 4 أو 5 أقراص تبقى مكتبة كاملة في جيبك، وانت ماشي بالطيارة تفتح المكتبة وانت طالع في الباص أو في الاستراحة. سهل جدا هذا العصر، لكن بالنسبة لي لذلك نقول كان عصره عصر الرواية. وإذ أن تأليف الكتب لم يشع ولم ينتشر إلا بعد وفاة أبي حنيفة أو في أواخر حياته، وبناء عليه فليس لنا أن نعرف فقه أبي حنيفة إلا عن طريق أصحابه، وأن السبيل بين أيديهم كان معبدا، فقد رأيناهم يكتبون المسائل الفقهية التي يتذاكرون إلى آخره. وهذه مسألة واضحة لا أريد أن أطيل فيها. هذه يعني شيء يسير من علاقته بتلاميذه، وهي تمتد أطول من هذا. علاقة الإمام بغير من مدرسة من العلماء مدرسة أهل الحديث، بدأت علاقة الإمام بمدرسة أهل الحديث في مكة، حيث تردد على الحجاز مرارا حاجا أو معتمرا أو دارسا ومدرسا، كما أخبرت بذلك كتب التراجم. وقد أقام فترة بمكة في عهد بني أمية، واتخذها مقاما من 130 إلى أن استقام الأمر للعباسيين. عكف على دراسة الحديث والفقه والتفسير، تعلم وعلم، تفقه وأيضا حاور. إذا كان العلماء اختلفوا في رواية أبي حنيفة عن بعض الصحابة ممن تأخرت بهم السن، لكنهم لم يختلفوا في أنه تلقى أو التقى ببعض التابعين وجالسهم ودارسهم وروى عنهم وتلقى فقههم، وكانت السنة أو عفوا وكانت سنه تسمح باللقاء والتلقي والرواية. وقد اختلفت مناهج من روى عنهم، فمنهم من اشتهر بالأثر كالشعبي، ومنهم من اشتهر بالرأي، وهم كثيرون. وقد أخذ عن عكرمة وعطاء وهم حملة علم ابن عباس، كما أخذ عن نافع حامل علم ابن عمر وهو شيخ لمالك، كما لقي مالكا في المدينة المنورة وحاوره، تلقى فقه جماعة أهل المدينة بشتى مناهجها ومنازعها، وإن كان غلب عليه بعد إذن التشقيق والتفريع والقياس، بل تجاوز ذلك إلى فقه الشيعة، فدارسهم والتقى زيد بن علي ومحمد الباقر وأبا محمد عبد الله بن حسن، وكلهم له مقام في الفقه والحديث. من مظاهر علاقة الإمام أبي حنيفة بغيره من علماء مدرسة أهل الرأي أن أبا يوسف رحل إلى مالك في المدينة أيضا كمذهب أتكلم عليه الآن، وأخذ عنه بعد أن ناظره في مسائل. تلقى إذن التقى شيخ المذهب مع الإمام مالك مع مدرسة الحديث في المدينة وفي مكة. أبو يوسف رحل إلى مالك في المدينة وأخذ عنه بعد أن ناظره في مسائل كان يقول فيها بمذهب أبي حنيفة كزكاة الخضروات، فرجع عنها إلى رأي مالك، ثم رجع إلى العراق بأفكار أهل الحجاز وعلى رأسهم مالك، وهو أول من قرب بين المذهبين بين الرأي وبين الأثر، وأزال الوحشة بينهما، كما أخذ الحديث عن سفيان وابن أبي ليلى والليث بن سعد إلى آخره. تظهر علاقته أيضا تأثر مؤسسي المذهب بمدرسة أهل الرأي أكثر في شخصية الإمام محمد ابن الحسن صاحب أبي حنيفة رحمه الله، وهو مدون فقه المذهب وروايته، فقد تلقى العلم عن الأوزاعي فقيه الشام، وسفيان الثوري تلقى الفقه والحديث معا، ورحل إلى مالك وتلقى عنه الحديث والرواية، ومكث عنده 3 سنوات، وروى عنه الموطأ ودونه، وتعد روايته من أجود الروايات، وكان يذكر فيها رده على مالك في الرواية وأهل الحجاز فيما كان يتبنه من الآراء. ويعد الإمام محمد رحمه الله ممن اجتمع فيهم أيضا المنهجان، منهج أهل الرأي ومنهج أهل الحديث، وإن كان الرأي في منهجه أظهر. على أن العلاقة والتأثر لم يكن من جانب واحد، بل إن مدرسة أهل الرأي ممثلة بأبي حنيفة وأصحابه قد تأثرت قد أثرت أيضا تأثيرا بينا في مدرسة أهل الحديث. فالإمام مالك رحمه الله قبس من الرواية والرأي في المدينة، فكان محدثا وفقيها، وإن كان إلى الأثر أقرب، وقد تتلمذ على علماء على رأسهم ابن هرمز بالزناد وربيع الرأي ويحيى بن أبي سعيد الأنصاري وبحر العلم ونافع مولى عبد الله بن عمر وغيره كثير، جمعوا بين الرأي والحديث. ولا ريب أن مالك رضي الله عنه هو أكثر الناس قياما بمذهب أهل المدينة رواية ورأيا، كما قال ابن تيمية: وشيوخه يختلفون في مقام أخذهم لفقه الرأي، فمنهم غلبت عليه الرواية كنافع وابن شهاب، ومنهم من غلب عليه فقه الرأي كربيعة ويحيى. أرجو أن ننتبه لأنه تأثير لا يأتي فقط من شخص واحد، وإنما هي مدارس كانت متحركة، لم تكن المدارس ثابتة مستقرة. فأهل الكوفة يرحلون الحجاز، والحجاز يرحلون إلى الكوفة والعراق، ويتلقى بعضهم عن بعض، فالعلاقة قائمة مبكرا. ولذلك مالك رحمه الله دون كتابه الموطأ، وهو كتاب خلط فيه الحديث بفقه الصحابة والتابعين وما تبين له وما ذهب إليه. أحب أن أشير أن أسد أدرك أسد الإمام مالك أسد بن الفرات اللي تلقى العلم بعد ذلك عن مدرسة أهل الرأي ونقلها إلى القيروان أو إلى يعني أكثر من مكان، أدرك أسد الإمام مالك وأخذ عنه الموطأ ثم ارتحل إلى العراق، فالتقى تلاميذ أبي حنيفة. طبعا كانت نفسه نزاعة إلى التفريع والتسئيل والأسئلة وتشقيق المعاني، وقالوا الإمام مالك: إذا أردت هذا اذهب إلى مدرسة أهل العراق. ما كان بعضهم يضيق ببعض، قل روح هناك تجد هذا العلم، وهو ممن نقل عنه الموطأ. فالتقى تلاميذ أبي حنيفة وتفقه بهم، وأخذ فقه الحنفية مجردا، وحمله إلى ابن القاسم ليقول له ما يراه مالك في تلك المسائل في مصر. وقد دون أسد إجابات ابن القاسم في المسائل التي عرضها عليه، وعاد بها إلى القيروان حيث كان يعمل قاضيا هناك، ونشرها في تلك الديار، وسمي مؤلفه بالأسدية. وقد أنزلت الأسدية أو أنزلت الأسدية آراء مالك على فقه الحنفية، وذلك ولهذا لم يرتضي كثير من فقهاء مالك المنهج الذي سلكته الأسدية مبكرا. ولعل هذا يعني ما نريد أن نسيء، لكن لعل هذا جزء من التعصب أحيانا لشيخ المذهب. مما تجدر الإشارة إليه أن طريقة العراقيين من فقهاء المالكية في المدرسة العراقية للمالكية أوجدها تلامذة الإمام مالك وأتباعه في العراق كابن مهدي والقعنبي وإسماعيل القاضي، وقد تأثرت طريقتهم بطريقة أهل الرأي أتباع مدرسة أبي حنيفة، ونزعت إلى ما نزعوا إليه من الحوار والجدل والمناقشة وتجريد الفقه أيضا من أدلته. لذلك بتلاحظ المدرسة العراقية اللي بيقرأها من كثير من فقه المدرسة العراقية فيه تجريد من الأدلة. ومن المؤشرات أيضا على تأثير أصحاب الإمام أبي حنيفة واتباعه في مدرسة أهل الحديث، طبعا على حسب الاصطلاح، خلاص آخر كلمتين نسيت، الإمام الشافعي الذي أقام ببغداد خلال زيارته الأولى من عام 84 إلى 89، التقى فيها 184 إلى 189 الهجرة، التقى فيها بالإمام محمد بن الحسن وتفقه به ودرس كتب المذهب التي دونها محمد، خاصة كتب ظاهر الرواية، وناظر تلاميذه وقد تأثر بها في طريقته، وناظر شيخه محمدا وخالفه، ولم تخل مناظرتهما من قوة في الانتصار للاجتهاد، وقد تأثر بفقه العراق عامة الإمام الشافعي وبفقه الحنفية خاصة. ولذلك يقول كتاب التراجم: ما أحد في الرأي إلا هو عيال على أهل العراق، وقول من أراد الفقه فهو عيال على أبي حنيفة إلى آخره. في لو بعض المؤلفات لكن التي فيها ردود مثل كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى وكذلك سير الأوزاعي إلى آخره. على كل حال هذه بعض يعني الأفكار السريعة في علاقة المذهب الحنفي بغيره وعلاقة غيره به، وهي علاقة تبادلية قامت على أساس الإفادة والاستفادة، أنه كان يستفيد ثم يفيد ويغذي، ولعل جزءا من منهج تلاميذه قد انتقل إلى من جاء بعده. طريقة الإمام الشافعي تلمح فيها طريقة الإمام محمد الذي نقل طريقة شيخه أيضا في كتبه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل هذا لنا في ميزان أعمالنا يوم القيامة، وأن يجعل ساعات هذه الجلسة ودقائقها خيرا لنا وأجرا لنا ولكم جميعا، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. وغفر الله لمشايخنا وإمتنا من علماء هذه الأمة الذين سبقونا بإحسان، ورضي الله عنهم أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله بكم. في ورقة بس جاءتني على السريع، هو السؤال هنا: هل أخذ الفقه عن زيد بن علي، هل تقصد المذهب الجعفري الموجود؟ لا، هو المذهب الجعفري كمذهب دون في مرحلة لاحقة، أنا بتكلم عن زيد بن علي، هو يعتبر من أئمة الشيعة في نظرهم هم، لكن هل هو كان على مذهب الجعفري زيد بن علي؟ الجواب لا، ولا الباقر محمد الباقر لم يكن مذهبا جعفريا، إنما هم أئمة من أئمة الفقه، وهم مجتهدون ومستقلون، وهم يناظرون الإمام أبي حنيفة ويناظرون مالكا وإلى آخره، هم أئمة مجتهدون، لذلك المذهب جاء في مرحلة لاحقة. الفقه الشيعي الذي جاء، يعني التشيع كمذهب ظهر في مرحلة لاحقة وليس في ذلك الوقت كمذهب بتكلم. نعم، بارك الله فيكم. لا، هو هناك آراء ظلت في كتب أصحابه لهم مدوناتهم، ثم بعد ذلك جمعت ضمن إطار واحد عند الإمام محمد رحمه الله. لا لا، ما كانت تسجل كمحاضر المداولات جميعها، كان إذا انتهوا إلى مسألة قال لهم ضعوها فيدونوا هناك، إنما وجهات النظر الأخرى جاءت بعدئذ تنقيحا وزيادة ومعارضة في مرحلة بعد وفاة الإمام رحمه الله تعالى. بالنسبة للتلاميذ أتكلم، لم تدون وجهات النظر المتبينة جميعا، وإن كانت قد حفظت عند تلاميذه، وقد يتبنى بعضهم في مرحلة لاحقة وجهة نظر، الذي دون هو ما كان يتفق عليه تلك المسائل. تجدها في كتب، قد تجدها في كتب المدونة للإمام محمد رحمه الله تعالى، قد يذكر هذه الروايات في كتب ظاهر الرواية وكذلك الكتب الأخرى غير ظاهر الرواية، وهي وجهات نظر كانت تعرض، يعني قد يتبناها التلميذ، لكن ليس بالضرورة أن يقال أن هذه وجهة النظر هذه قالها الإمام. أحيانا قد تروى عن الإمام عدة روايات، قد تكون هذه الأوجه المنقولة عنه قد تكون هي أوجه قيلت في مجلسه، لكن جاءت فدونت في مرحلة لاحقة. أظن هذا والله أعلم، أظن هذا، يعني لست أجزم بهذه المسألة، لكن الذي أجزم به أنه كان يدون في عصره ما يتم الاتفاق عليه.